على أهلي وصحبي ومتعه بإحسان إليهم الدنيا أما بعد. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الملامح العامة اللي ينبغي أن تكون موجودة في شخصية الإنسان المسلم، وقلنا إن كون الإنسان كملتزم لا يلتزم إلا بالعبادة، الصلاة والصيام وغير ذلك، فالكلام ده كلام مرفوض، بل الأصل إن الملامح العامة تكون متوفرة، والعبادة ما هي إلا ملمح من ضمن الملامح. علشان كده دايما بنقول يا جماعة الدين ليس مجرد عبادة وحسب، لا، الدين له ملامح كثيرة جدا بتظهر على شخصية المسلم. منها مثلا ملمح الخلق، إن يكون إنسان خلوق، وده احنا أكدنا عليه في الدرس الماضي فيما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه، لما قلنا ان الصديق رضي الله عنه كان رجلا محببا مؤلفا سهلا لينا مع الناس، وده كان من اكثر الاشياء اللي كانت جعلت دعوه الصديق دعوه ناجحه. وبنقول دايما ان الانسان اذا ارتبط بالعباده فقط دون اخلاق اذا لا قيمه ابدا لهذه العباده. يعني انسان عنده عباده فقط، صلاه وصيام وزكاه وحج وغير ذلك، بدون أخلاق أنا على يقين إن هذه العبادة ستذهب يوم القيامة هباء منثورا، ويكون هذا العبد يوم القيامة من أصحاب النار. واحدة واحدة على مهلك، أنت بتقول ده راجل عابد، تقول من أهل النار؟ أيوة أنا أهل ما أقول. وأضرب على ذلك بحديثين اثنين، طبعا للمقام مقام طويل، ولكن أنا يعني أقتصر كده عشان يعني نلحق نخلص درسنا النهاردة. ألا وهو الملامح المتعلقة بشخصية المرأة. فالشاهد عندنا حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع. قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، مع الأركان كله، ويأتي قد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ها أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى إذن دي مسألة مهمة، إن لا ينبغي أبدا الإنسان الملتزم يقول أنا متعبد فقط، لا، متعبد بدون أخلاق عبادتك تروح. وعندنا حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها الشيء الكثير، بالليل قوامة، بالنهار صوامة، في المال ما شاء الله لك واتب الله، في الجود والكرم، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي من أهل النار، هي من أهل النار. إذا عبادة بدون خلق ما تنفعش، لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا. علشان كده بنقول إن شخصية المسلم مش شخصية مصابة في عبادة فقط، لا، ده مصاب في عبادة ومصاب في أخلاق ومصاب في دعوة ومصبر في حب للدين وغير ذلك. جميل. وضربنا بعض الأمثلة من النماذج العامة لشخصية الإنسان المسلم الملتزم، وضربنا على ذلك مثال بالصديق رضي الله عنه. وإذا حبينا النهاردة ناخد بعض الملامح الشخصية اللي ينبغي أن تكون متوفرة عند المرأة، فبنقول برضو المرأة لابد أن يكون متوفر في شخصيتها عدة أمور. الأمر الأول العبادة، إن هذه المرأة تكون عابدة لله سبحانه وتعالى، طائعة لله سبحانه وتعالى، ذليلة بين يدي الله عز وجل. ده أول ملمح من ملامح الشخصية المسلمة بالنسبة للمرأة، إن هي تكون امرأة عابدة طائعة لربها تبارك وتعالى، مش أبدا أبدا تكون متجرئة على دين الله ومتجرئة على شرع الله وهاتك لحرمات الله، ابدا ما تكونش ابدا دي شخصيه امراه مسلمه. بل المراه المسلمه في ذاتها عابده طائعه لربها سبحانه وتعالى. ما ينفعش ابدا، انا دايما بسال نفسي بقول النهارده لو النبي صلى الله عليه وسلم نزل النهارده لشوارع المسلمين، لو احياه الله سبحانه وتعالى وهو قادر، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم النهارده لشوارع المسلمين وراى النهارده يا ترى بناتنا، يا ترى هيعرف ان دول بنات مسلمات؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم النهارده نزل حفله تامر حسني مثلا اللي هتتعمل بعد ايام، يا ترى هيقدر النبي يميز بين المراه المسلمه الدينه وبين غيرها؟ يا ترى النبي النهارده لو نزل الساعه 2 من الساعه 2 مثلا للساعه 5 جوه جامعه المنصوره، وبخاصه مثلا كليه اداب ولا كليه تجاره ولا كليه حقوق، هيقدر النبي صلى الله عليه وسلم يميز المراه المسلمه؟ المراه المسلمه اللي قاعده مع صاحبها يلعبوا كوتشينه او يلعبوا دومنه في ساحه الجامعه، هل يا ترى هيشوف المراه اللي موجوده في الحفله دي او الحفله غيرها اللي عماله ترقص وتتمايل هنا وهناك؟ يا ترى النبي لو نزل النهارده اسبوع شباب الجامعات جوه الجامعه دلوقتي وراى اولاد وبنات بيسهروا مع بعض لحد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ان هؤلاء فتيات مسلمات؟ ولا النبي لو نزل النهارده وراح عند حمام السباحه بتاع استاد الجامعه وشاف البنات عاريات تماما بالبكيني تحت مسمى اسبوع شباب الجامعات، انما يعرف ان دي بنت مسلمه؟ ما اظنش ده، ما اظنش ده ابدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى النساء ربى المراه ان تكون عابده طائعه لله سبحانه وتعالى، مش متجرئه، مش متجرئه، رباها ان يكون في تكامل في شخصيتها، مش انفصام كامل في شخصيه البنت. النهارده هات شخصيه اي فتاه تجد ان البنت دي يعني سبحان الله عندها تناقضات عجيبه جدا جدا. في الوقت اللي هي بتقول انا محجبه كل الموضوع عباره عن شويه مش عارف ايه على الراس كده بتاع عامله زي الكرومبه كده، واخد بالك؟ وتحت انا لله وانا اليه راجعون، والاسم ان هي بنت محجبه. طب ازاي يكون فوق مغطيه شعرك وتحت كشفه؟ تيجي ازاي؟ تناقض، تناقض عجيب. تناقض تاني، افتح بس السبيكر وتتكلم في التليفون مع حبيبها، ها انت صليت الفجر النهارده؟ يا سلام يا سلام، هو الدين بقى صلاه وفي الوقت اللي انت بتكلميه مش حرام؟ ده التناقض العجيب اللي موجود جوه شخصيه البنت دلوقتي. تناقض عجيب ان البنت بتبحث عن الزوج كرزق من الله سبحانه وتعالى لها، وهي بتبحث عنه بمعصيه الله. تطلع النهارده كشفه لاجسادها، وكان البنات كاشفين لاجسادهم وكشفه ومعاد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التناقض ده؟ لا ابدا، مش هي دي الشخصيه بتاعت البنت المسلمه. انما الشخصيه الحقيقيه للبنت المسلمه عبادتها لربنا، تجد ان الامر ده ظاهر وواضح وبين. سبحان الله، سيماهم في وجوههم كما قال الله سبحانه وتعالى. طاعتها بالليل لربها سبحانه وتعالى، لربها سبحانه وتعالى، بتنطبق على طول وهي خارجه، بتنطبق على طول الطاعه دي في ملبسها، في كلامها، في سلوكها، في اخلاقها. هي دي المراه العابده الطائعه. المراه اللي تقوم بالليل وتصوم بالنهار. هي دي بالفعل المراه المسلمه اللي احنا بالفعل انا اثق فيها. للاسف النهارده يعني والله بيصعب عليا كتير جدا من البنات. البنت النهارده تبقى خارجه حتى نص كيلو مويه على وشها، واخد بالك؟ ولابسه الباضي المحزق والملزق اللي يعني بيظهر المفاتن، ولابسه البنطلون اللي وقع نسيت تلبس الحزام فالبنطلون وقع منها، نسيت الكلام ده. خرجت من بيتها خارجه بالمنظر ده. ليه يا اختي العريس؟ تعرف بقى ان العنوسه زادت في مصر، في 9 مليون ولد وبنت ما اتجوزوش، لازم اجيب بقى ابن الحلال والكلام ده. سبحان الله يا بنتي، ما انت لو خرجت بالمنظر ده اللي هيجي لك واحد بيحب المنظر ده، واللي بيحب المنظر ده واحد لا يعرف ربنا، ولا لان هو لو كان يعرف ربنا من البدايه ما كانش بصلك. لو كان يعرف ربنا سبحانه وتعالى من البدايه ما كانش قبل ابدا ان زوجته تمشي مفاتنها ظاهره واضحه للناس. وسبحان الله انت تتجوزي من هنا، وبعد ما تتجوز من هنا ايه اللي بيحصل؟ هو شهر واثنين وثلاثه وتبقى عند ابوها، شهر واثنين يبقى ملفها في محكمه الاسره، شهر واثنين يبقى عند المأذون، شهر واثنين قاعده في بيت ابوها. وده وقعنا. ولكن سبحان الله، شوف الملمح العالي من شخصيه البنت المسلمه. لما تكون طائعة لله سبحانه وتعالى، والطاعة دي بتظهر في ملبسها، تظهر في كلامها، تظهر في أخلاقها، بتظهر في سلوكها، تجد سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى يطفي على وجهها، وإن كانت سوداء دميمة قبيحة يجعل الله سبحانه وتعالى في وجهها نور. النور ده بيجذب مين؟ أهل الطاعة، أهل الطاعة. فليأخذها إنسان طائع، وبالتالي يحافظ عليها ويصونها ويكرمها وما يظلمهاش. علشان كده ده كان ملمح عالي جدا من الملامح الشخصية المتعلقة في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة، مين اللي قال للنبي وأمره أن يرد حفصة؟ مين؟ أبوها؟ عمر؟ أبدا. أبو بكر؟ أبدا. الصحابة كلهم؟ أبدا. ده حفصة مقامها أعلى من كده. ده اللي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد حفصة هو الله. طب بعت له مين؟ أرسل له جبريل وقال له: يا محمد، إن ربك يأمرك بأن ترد حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. سبحان ربي، سبحان الملك، سبحان الملك. إيه مقام حفصة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لما ربنا يوكل أعظم الملائكة أنه ينزل ويقول للنبي: يا محمد ارضي حفصة. طب إيه اللي شفع لحفصة عند الله سبحانه وتعالى؟ فإنها إيه؟ ها؟ صوامة؟ ها؟ قوامة. فكانت صوامة قوامة، فبالتالي كان لها شفيع، شفيعها كان عالي قوي، جبريل عليه السلام. واللي أمر جبريل مين؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى. ملمح النور اللي بيكون موجود على وجه الأخت. الأخت ما شاء الله لابسة نقابها ولابسة الملحفة بتاعتها ولابسة الإسدال بتاعها، كلها أسود في أسود، ولكن سبحان الله أنا في نظري أقسم بربي، أقسم بربي، أنا لا أرى فتاة ملتزمة بالزي الشرعي إلا وأشعر في كياني في داخلي إن البنت دي بتشع نور، والله العظيم. علشان كده بفضل أدعيلهم، أقول لهم يعني ربنا يكرمكم زي ما بتكرمونا، وربنا بيستركم زي ما بتسترونا. البنت دي أهل إن احنا ندعي لها، لأن التانية تبقى ماشية غصب عنك بتبص، يعني هي أصلا عاملة في نفسها كرنفال كده غصب عنك بتبص، ويجي الشيطان بقى يزينها أكتر وأكتر وأكتر غصب عنك بتبص بتقع. فدي سبب إن أنت تقع في المعصية. إنما التانية تحفظك وبتصونك في نفس الوقت بتكون عاون ليك على الطاعة. شفت الفرق بين دي وبين دي؟ إيه الفرق يا جماعة؟ الفرق إن دي طائعة، الفرق إن دي عابدة. وزي ما قلت لكم ده كان ملمح عالي جدا في موجود في امهات المؤمنين رضي الله عنهن. عبد الله بن الزبير يقول: ما رايت امراتين قط اجود من عائشه واسماء. اما عائشه فكانت تجمع الشيء حتى اذا اجتمع عندها قسمت ذلك في الفقراء والمساكين. واما اسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. ده ملمح جميل جدا عند امهات المؤمنين وعند الصحابيات في هذا الوقت، اللي من عبادتهم الجود والكرم. كانت البنت بتنفق، كانت المرأة تنفق. وكان القاسم ابن محمد ابن أبي بكر كان يقول: كانت عائشة تصوم الظهر، لا تفطر إلا في أيام عيد، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. كانت عائشة رضي الله عنها تصوم الظهر رضي الله عنها، كنوع من أنواع العبادة الظاهرة الواضحة على شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعن عروة قال: بعث معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة 100,000 دينار. ده ليه؟ ده بيلتمث أمر النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي من بعدي. ده كلام النبي. فكان الصحابة بيتقربوا إلى الله بمراعاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. فمعاوية رضي الله عنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة 100,000 درهم. قالوا عروة بن الزبير فقسمتها عائشة تقول: اذهبوا بهذه إلى فلانة وبهذه إلى فلانة وبهذه إلى فلانة، حتى أنفذت 100,000. يا الله يا الله، 100,000 وهي قاعدة خلصته. ده ملمح عالي جدا من ملامح العبادة. أم هانئ رضي الله عنها كانت صوامة قوامة. وسبحان الله لما طعنت في السن وكبرت في السن جت تسأل النبي: يا رسول الله، يعني أنا عجزت عن القيام، تبكي يا مهني أنت تبكي ليه؟ أصل خلاص ما عادش عندها القدرة إن هي تقوم تقف وتصلي قيام ليل بالليل. مش إحنا؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتكبير إلى آخر الحديث. فشاهد بكاء أم هانئ على فقدها لقيام الليل. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت بتلقب بإيه؟ بأم المساكين، بأم المساكين، وكانت كما قال أهل العلم كانت مفزع الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. أول ما واحدة تقع في مشكلة على طول تطلع على أم المؤمنين زينب بنت جحش عشان تعطي لها وتتصدق عليها. فإذا صيام وقيام وجود وكرم رضي الله عنهم، فده الملمح الأول اللي ينبغي أن يكون متوفرا في الشخصية الخاصة بالمرأة المسلمة، هي تكون امرأة عابدة طائعة لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله أحبابي، ما من عبد يسر سريرة إلا أجراها الله سبحانه وتعالى على لسانه وجوارحه. ده كان كلام السلف، وأنا أتمم هذا الكلام بقول أقوله من عندي: وما من امرأة مسلمة تسر سريرة بعبادة بينها وبين ربها إلا زادها الله سبحانه وتعالى نورا وبهاء، وكشف الله سبحانه وتعالى هذه السريرة في الدنيا والآخرة. تلاقي الأخت بتتخفى بالليل في قيام الليل، تلاقي الأخت بتتخفى في صدقتها، تلاقي الأخت دايما حريصة على طاعة ربها، واخدة جنب كده بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، قاعدة في المحاضرة ووسط الناس ولسانها لا يفطر عن ذكر الله، ماشية في الشارع ومفيش حاجة ظهر منها، وسبحان الله أهل السماء يعرفونها لذكرها لربها تبارك وتعالى. سبحان الله، هذه الفتاة يطفي الله سبحانه وتعالى عليها نورا وبهاء وجمالا. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكشف هذه السريرة التي أسرتها فتذكر في الخير ويثنى عليه بالثناء يثنى عليه بالثناء الحسن الجميل. يعني الفتاة اللي توفيت في حادث الميكروباص كان حوالي أسبوعين ثلاثة، أختي اللي اسمها هديل، حد كان يعرف عن البنت دي حاجة؟ أبدا. حد كان يعرف عن قيامها لليل بالليل؟ أبدا. حد كان يعرف حاجة عن قراءتها القرآن؟ أبدا. حد كان يعرف عن مشاريع الخيرية؟ أبدا. ولكن سبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى إن هذه السريرة التي كانت بينها وبين ربها تبارك وتعالى تكشف والكل يعرف. فلازم أقول لكم، حدثني أحد إخواني اللي كان حاضر في الوقت اللي المقبص ألف فيه في المية وهو بيطلعوها، بيقول لي: والله العظيم يا شيخ أحمد، ما فيش ولد أو بنت طلع من المقبص إلا وهو متعري أو الثياب طبعا اتخلعت منه أو هما بيشيلوا جسمه بيتكشف، إلا البنت دي طلع ما فيش جزء من أجزاء جسمها ظاهر ولا واضح. سبحان الله سترت نفسها وسترت أخواتها في الدنيا، فسترها الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فهذه نقطة مهمة جدا أو ملمح عالي جدا من ملامح شخصية البنت المسلمة، هي تكون عابدة لله سبحانه وتعالى. الملمح الثاني: أخت متعلمة، وأنا أقصد بالعلم هنا العلم الشرعي، أقصد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، إن الأخت تكون حريصة على تعلم دينها التماسا أو التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، تكون الأخت دي تعلم من فقه دينها ما هو واجب عليها، تعلم فقه الصلاة، فقه الطهارة، فقه الصيام، إذا كانت من أصحاب الأموال تتعلم فقه الزكاة، مقبلة على النكاح تتعلم فقه النكاح، تتعلم الأصول العامة للعقيدة الصحيحة، تتعلم ما يجب عليها أن تتعلمه من أمور الدين. وسبحان الله، ده كان ملمح واضح جدا 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 في حياة الصحابيات والتابعيات، ملمح العلم، كانوا يتعلموا العلم. علشان كده كانت الواحدة منهم بتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله في أخص خصوصيات حياتها: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ تقول عائشة: فضحت النساء. والنبي يقول لها صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك يا عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تقول: يا رسول الله، وهي أسماء تسأله عن غسل المحيض، إزاي أغتسل من المحيض؟ وجاءته أخرى تسأله عن أحكام الاستحاضة، وجاءته رابعة تسأله عن أحكام الثياب: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. ورابع وخامس وسادس وسابع، الكل بيجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل معايا يا حبيبي، تخيل معايا أختي الكريمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم النساء بيسألوه في أخص الخصوصيات، فبالتالي يكون من باب أولى اسألهم في الأمور العمل الدين كان كثير. بل لدرجة إن حرص الصحابيات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال فيما يتعلق بأمور الدين، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك نتعلم فيه أمور ديننا. شوف التفكير ماشي ازاي، شوف التفكير ماشي ازاي. تقول: يا رسول الله، الرجال خدوا كل حاجة، احنا فين نصبنا فين؟ انت لازم تخلينا يوم زي ما انت عامل الصحابة يوم، تعمل لنا يوم. والفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهن ويعلمهن صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة كانت تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين. فالمرأة المسلمة مرأة متعلمة، بل سبحان الله سبحان الله، الإمام الحاكم صاحب كتاب المستدرك كان يقول: ذهبت عائشة بربع الشريعة. لأن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا عن أم المؤمنين عائشة ربع الدين الذي تعلمته من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عطاء يقول: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في المسائل، أي مسألة شوف كده أقوال الناس تجد من قول السيدة عائشة دائما هو الأقرب إلى الصواب رضي الله عنها. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة، كانت أعلم الناس رضوان الله عليها. بل سار على هذا الأمر أحبابي نساء السلف من التابعيات وغير ذلك. هضرب كده طرفة عشان ناخد الملمح الثالث والرابع ونختم بقى درسنا بسرعة كده. سعيد بن المسيب أو المسيب، وكلاهما صحيح. سعيد بن المسيب كان طبعا إمام علم، أبوه طبعا كان المسيب بن حزم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن المسيب كان من كبار التابعين اللي روى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. سعيد كانت له بنت، بنته دي كانت فقيهة عالمة، أخذت كل علم أبوها. يعني ممكن مثلا الإنسان يجي مثلا من اليمن أو من العراق أو من مصر علشان يقعد تحت رجلين سعيد بن المسيب يتعلم منه العلم سنين. السنين دي خدته من سنين طلب العلم دي حصلتها مين؟ ابنة سعيد بن المسيب. ففي يوم تخير لابنته طالب علم متفوق جيد كده ممتاز، وقام ايه مزوجه لمين؟ لبنته. فدخل هذا الشاب او طالب العلم بها بالليل، ومع طلوع الفجر لقيته خارج من البيت، صلى الفجر ورجع قعد شوية وخارج. تعال يا سيدي انت راح فين؟ زي ما بيحصل كده النهاردة، اللي بيتجوز يقعد اسبوع في البيت ما يخرجش. فقالت له: تعالى تعالى انت رايح فين؟ انت سايبني في يوم زي ده. فقال: اذهب الى حلقة سعيد بن المسيب اتعلم منه. فقالت له: تعالى اعلمك علم سعيد، تعالى اعلمك علم سعيد، تعالى بقى وانا اديك علم سعيد كله، مش ده والدي، انا حاولت علم والدي كله، تعالى وانا اديهولك. وعلى هذا ايضا ابنة مالك، امام مالك امام دار الهجرة رحمة الله عليه، بنته كانت تحفظ الموطأ عن ظهر قلب، اللي يعجز الرجال النهارده في زماننا انه يحفظ الموطأ. موطأ مالك يعني اخر طبعه له كانت خمس مجلدات حلوين كده اللي عملها الشيخ سليم الهلالي بكل روايات الموطأ. ابنة الامام مالك تحفظ الموطأ؟ عشره ولا حد فينا. بنته كانت تحفظ الموطأ كاملا عن ظهر قلب. وكان الإمام مالك بيخش عليه طلبة العلم يقرأوا عليه الموطأ وهي قاعدة من ورا الباب تسمع. فالواحد من دول إذا خطأ طب تخبط، فيقول له الإمام مالك: قاعد فقد أخطأت. سبحان الله، يعني ويك أنها أتقنت الموطأ أخطر من أبوها. يعني كان الموطأ ده في حياتها عامل بالظبط زي ما يكون إيه، زي ما يكون مثلا يعني خلاص. هي انت عارف لما يكون واحد حافظ قل هو الله احد، لو واحد غلط غلطه كده انت ولديك قلت غلطت، حتى لو بتفكر في حاجه تانية انت غلطت. ليه؟ اصل انت حافظها عن ظهر قلب. هي بنته كانت كده تحفظ الموطأ عن ظهر قلب. كانت في لحظة من اللحظات إذا راحت من دول من الراوي من دول وكان هو تلامذة الإمام مالك مين؟ مين تلامذة الإمام مالك؟ كان من تلامذة الإمام مالك الإمام الشافعي. جبال من العلم. والواحد منهم إذا غلطتم إيه؟ يقول له أعد فقد أخطأت. دي مشكلة. فده برضه ملمع عالي جدا من الملامح اللي ينبغي أن يكون متوفر في شخصية الأخت المسلمة. الملمح الثالث علاقة البنت بزوجها. علاقة البنت بزوجها في طاعته في طاعتها له وحرصها عليه وقربها منه وحبها له ونفقتها عليه. يعني والله العظيم دايما أحبابي بتجيني مشاكل بتجيني مشاكل يعني بسبب نقطة يسار جدا. يبقى هو مطحون طول النهار وطول الليل واخد بالك. يعني اخر مشكله كان هو بيقول لي انا والله بنزل الساعه 6 الصبح لحد الساعه 2 الظهر اشتغل ارجع البيت اتغدى وانزل ورديه ثانيه كل ده علشان اجيب 600 جنيه 300 هنا و300 هنا ادفع منهم 450 جنيه في البيت ايجار وحاجات من دي. يقول لي زوجتي بتعمل موظفة في الجامعة وبتعمل بتاخد 1200 جنيه في الشهر. فطبعا هو بعد ما دفع ال 450 جنيه بقى له من الراتب بتاعه كام؟ 150 جنيه. يقول لي والله العظيم كل يوم تأكلني برنجان مقلي وبطاطس محمرة. لما انا خلاص يعني صدري اتحرق من كتر البرنجان والفلفل اللي محمر. واقول لها يعني انت معاكي 1200 جنيه ليه ما تساعدينيش في البيت؟ لا معلش دي فلوس انت طبعاً في فلوس. وحصلت مشكله مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ومية والف لان هما كانوا قريبين مني فكنت دايما بتدخل في المشكله قريبين مني مسكنا يعني فكنت دايما بتدخل في المشكله علشان المشكله تتحل. فسبحان الله سبحان الله ابوها وامها يقول لها اوعي ده طبعا فيك ده هياخدك لحمه ويرميك عضم. سبحان الله انا بقول مش دي ابدا شخصيه المراه المسلمه ابدا والله ابدا ابدا. لان طول ما هي بخيله على زوجها من هذا المال يعني هتسد الحياه. بل الاصل في شخصيتها انا دايما بقول كده الزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنت ومالك لأبيك صلى الله عليه وسلم. و أنا خايف أقول وأنا بقول لأن طبعا ما ينفعش يكون في مقارنة ولكن أنا يعني أجيبها إزاي؟ مش عارف أجيبها. ولكن ينبغي على المرأة أن يكون تكون هي ومالها لزوجها زي ما هي تحب تكون أن الزوج وماله لها كذلك أيضا. وشوفوا سبحان الله المشكلة دي متكررة. طب تعالوا شوفوا النهاردة والمرأة كانت بتنفق على زوجها وتساعده في أمر البيت كيف سيكون الحال؟ ماتت خديجة وسنين طويلة ولم تتجوز عائشة. قالت وإني أغضبته ذات يوم فقلت خديجة 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 كل ما تتكلم تقول خديجة. قال يا عائشة عدي بقى يا عائشة آمنت لي حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس. فاكرها دي ما ينساهاش صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما ماتت خديجة والدنيا بسطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أبدا الوفاء لخديجة التي وسته ايه؟ لمالها. والله العظيم انا نفسي الكلمة دهمنا رسول الله يعني مش عايز اكتبها بمية الذهب انا عايز اطبعها في قلوب كل اخت من الاخوات. وواستني بمالها حين حرمني الناس وواسته بمالها لما ضاقت عليه الحياة وواسته بمالها لما قصر في النفقة عليها بسبب قلة ذات اليد. ده تطبيق على النهارده. ان انا اقول للمرأة انت ومالك لزوجك، مال ايه وبتاع ايه، مال ايه وبتاع ايه، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. زوجي انا ومالي له، ده ملمح كان موجود في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان موجود في بيوت امهات المؤمنين، وكان موجود في بيوت النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ملمح تاني من داخل برضه، مسألة علاقتها بزوجها، عمرها ما اتأخر عنه طلب. النهارده البنت في ليلة البناء أمها تقول لها بص اذبحي له القطة السودا من أول يوم، يقول لك آه قولي له لأ، يقول لك لأ قولي له آه، كده يبقى خدت في صباعك. سبحان الله، دي تربية؟ طب ما هو يومين وثلاثة وتبقى في حجرك مرة ثانية، مش دي التربية أبدا. لكن التربية والله لا آلوا عليه شيئا فيه استطعت. طبعا سبب ورود الحديث، مر رواه ابن حبان من حديث حسين بن محصن قال دخلت عمتي أو خالتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجة، فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت بلى يا رسول الله. قال أين أنت منه؟ أخبرك إمعة. قالت والله يا رسول الله لا آل علي شيئا فيما استطعت، عمري ما أخرت عنه حاجة طالما أستطيع. فقال النبي انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. شوف أنت منه فيه، وهي بترفع شعار لا آل علي شيئا فيما استطعت. ليه؟ لأن من داخل الحياة وبخاصة القرب من الملتزمين، مش هقول عوام، معظم المشاكل بتكون، بل وأستطيع أن أقول إن أخطر حاجة أحبابي، إن أخطر حاجة إن 92% من المشاكل اللي بتكون بين الأزواج والزوجات لعدم وجود الملمح التالت اللي ينبغي إنه يكون موجود من في شخصية المرأة مع زوجها، ألا وهو ملمح الحوار. ملمح الحوار. النهارده أنا عايزك تعملي كذا مثلا، أكل جلاء مثلا، مسألة مخالفة تاني، خلاف أكل خلاف اللي هو طلبه، قلمين ثلاثة ويرفع رجل الكرسي ويبدأ في دماغها. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ واحد لسه جاي لي مشكلة من يوم ثاني يوم يقول لي أنا طلقت مراتي والحقني وحشني. ليه يا سيدي؟ قال لي أنا حلفت عليها بالطلاق إن هي ما تنزلش من البيت، وفوجئت إن هي نازلة وواقفة قدامي في الورش، فقمت هبدها الطلاق التاني. وانا ندمان يا عم الشيخ. قلت له عشان الطلاق؟ قال لي لا، اصل البنت الصغيره الشوربه وقعت على ايديها حرقت ايديها وهي نزلت من البيت جري علشان اوديها المستشفى. وانا ندمان. قلت له ما انت لو كنت وفرت على نفسك الكلام ده كله وسالتها وفتحت باب الحوار، والله انا قلت لك ما تنزليش، نزلت ليه؟ مجرد حوار، ما كانش يعمل طلبت حد. علشان كده بقول العاقل اللي يفتح لغه حوار بينه وبين زوجته. والزوجه انا بقول اهو، الزوجات او الاخوات الموجودين معانا الان تربي زوجها على الحوار. هو لقيته اتنرفز وغضب وبقى فوق خلاص، يعني دماغه دي ولعت نار، سيبيه خلاص لحد ما يهدى، وبعد كده قولي له احنا اتفقنا ازاي هنتحول مع بعض، لازم يكون في حوار. لو سوب انت تزعق وانا ازعق قدامك هنصل لحل؟ بيبقى في حل؟ لا بيبقى في حل. ايه الحل؟ الطلاق. طب نفتح حوار. وانا بقى عشان الوقت ساخن بقى من القصه دي، لو بخلق قد ايه الحوار فاهم بينفع ويبدي، ولعل ان شاء الله في دوره ثانيه بقى نبقى نهتم جدا بمساله شخصيه المراه المسلمه بتوسع شويه. وفي كتاب اسمه معالم في شخصيه المراه المسلمه للدكتور البدر، كتاب رائع جدا، انا انصح كل اخت مسلمه ان هي تحرص عليه، الكتاب ده تحفه بصراحه. ومعظم بس النهارده مني يعني باختصار، يعني كتاب تقريبا حوالي 800 صفحه كبير كده، رائع بصراحه يعني. فالشاهد اثنين من التابعين، ومن باب الامانه العلميه السند لا يضبط، ولكن احنا ناخد منها عظه وعبره. وكان من عاده العلماء ان هم بيتساهلوا شويه في مساله ايه ما يجري من اقوال التابعين ومن بعدهم، انما لو حديث طبعا هنوقف صحيح وضعيف، ولكن كان دايما عندهم تساهل شويه في مساله الايه الاقوال تنقل عن التابعين وغير ذلك. اثنين من التابعين قبلوا بعض، واحد بيقول له انا بقالي 20 سنه جرسيات ويدات وشلاليت وخشب بيطير واطباق بتتكسر، قلت له لا ده انا بقالي 20 سنه ما شاء الله نعيم وسعاده. قال لي طب يا عم انت جبت الكلام ده منين وعايش بسعاده ازاي؟ 20 سنه ايه اللي انت عايشها سعاده؟ فقال له اللي حصل، وكان اللي حصل ده قائم على الحراش. تعرفين طبعا وصلنا في ليله البناء، اول ما يخش الزوج بيضع ايده على راس الزوجه ويقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلت عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، ويقوموا صلوا ركعتين مع بعض، والكلام المعروف المشهور ده. فبيقول انا في ليله البناء رايح احط ايدي على دماغي، بتقول على رسلك يا ابا سعيد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، الخطبه المعروفه المشهور. اما بعد، فانه قد كان في عائلتك واهلك وقومك من هو احق بك مني، وكان في قومي من هو احق بي منك، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى ان يجمع بيني وبينك، فاخبرني بما تحب وبما تكره فافعل ما تحب وابتعد عما تكره. قال فاحوجتني والله الى الخطبه، فقلت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وايه الخطبه؟ وقام قايل ايه؟ قال اما بعد، فاذا كان ما قلتيه حقا فهو لك، واذا كان ما قلتيه غير ذلك فهو عليك، فانني احب كذا وكذا وكذا وكذا، واكره كذا وكذا 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 وكذا. قال من يومها ما وقعنا في مشكله. ليه؟ لانه فتح لغه الحوار. والغلط احبابي، الغلط احبابي ان اللغه دي مش موجوده عندنا. يعني اضرب لكم مثال، في يوم راجل من الاعراب كان جاي وواقع من الجوع، واقع من الجوع، فدخل مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد بستان. انت شفت اللي بيقول يعني تفاح واكل ولحم وفراخ، احمدك يا رب. هو دخل لقى البستان بقى ايه، فيه ملذ وطاب. فالراجل من شده الجوع ومرارة السفر لسه بياخد برتقانه ولسه جاي بياكل، او بياخد الثمن على الشجر ولسه جاي بياكل، لقى اللي بينزل فوق دماغه وعلى ظهره وبديله فين يوجعك. فسبحان الله، يعني وقام جايبه كده من تلابيب ثوبه كده من ظهري، وقام شايله كده مجرجره للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ياكل من حديقتي بغير اذني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اطعمته اذ كان جائعا وما علمته اذ كان جاهلا. الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ده كان انسان جعان، سيبه ياكل، وبعد كده هتقول له لا يجوز لك انك تدخل البستان الا باذن، ولا يجوز لك ان تاكل الا باذن، يبقى انت علمت. علشان كده دايما ده الخطا ده هو موجود في بيوتنا. الولد الصغير، وانا نفسي ابدا في سلسله تربيه الاولاد عشان اوضح لكم قد ايه احنا مفتقدين المساله دي، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا بعد ذلك ان شاء الله. فشاهد ان لما يجوز الاول طيب. فالشاهد ان الولد اذا اخطا مش من يعني الولد، انا الولد مثلا عمل حاجه غلط، الاقي الاب قام جاي ماسك الشبشب ونزل فوق الولد ضرب 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 ضرب. الولد الصغير هو مش فاهم هو بيتضرب ليه، وانا ساعتها بحس كده ان الولد بيبص لابوه ايه الهبل ده، هو بيضربني ليه؟ عجيبه عجيبه. وبعد شويه الولد غلط نفس الغلطه، ايه اللي يحصل؟ الصوت بقى يبقى قد كده بقى، وبعد ما كان الشبشب بقى رجل الكرسي. انت هتفضل كده طول حياتك، لان انت ما كلفتش نفسك في يوم من الايام تفتح لغه حوار مع الولد تقول له اللي انت عملته ده غلط، ولو عملته ثاني هتضرب. يبقى انت كده علمت الولد حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو غلط، الحاجه الثانيه ان هو لو عمل بعد كده هذا الامر ايه اللي هيحصل؟ في عقاب. الولد ممكن يقع في حاجه زي دي بعد كده؟ ابدا. موقف عجيب. في المانيا كان اخ من اخواننا ماشي هو وابنه، كانوا لسه رايحين بقى المانيا والكلام ده ومش عارف ايه. الاب قعد في المانيا فتره طويله، وبعد كده بعت لاولاده جم، فطبعا خدوا بقى وبيفرجوا على المانيا بقى وشوارع المانيا والبنات الحلوين بتوع المانيا. فجيب لابنه شوكولاتايه، فالولد اكل الشوكولاتايه وخد الورقه كالعاده، عمل فيها ايه؟ رمى في الارض. ف بيقول لقيت واحدة ألمانية قامت جاية خبطت على كتف الولد، فهي كانت بتتكلم بالألماني وهو بيترجم العربي، فبتقول له أنت رميت ورقة الشوكولاتة في الشارع؟ قال لها أه. قالت له أنت عارف إيه الخطر اللي ممكن يترتب على رميك الورقة في الشارع؟ فقال لها لأ. فقالت له أنت لما تاخد الشوكولاتاية وتاكلها وترمي الورقة هتضطر الحكومة الألمانية إن هي تجيب عمال مضافة جداد علشان يشيلوا الزبالة اللي أنت رميتها، وبالتالي هتضطر الحكومة الألمانية إن هي تدفع رواتب كتير للعمال اللي جم علشان يشيلوا الورقة اللي أنت رميتها، وبالتالي الحكومة الألمانية معهاش فلوس فهتفرض على كل الناس اللي عايشين ضرائب علشان تديها رواتب للعمال اللي جم يشيلوا الورقة دي، وبالتالي لما بابا يتفرض عليه ضرائب بابا ما عادش هيجيب لك ورقة شوكولاتة تاني. تتوقع بعد الحدوتة دي الولد هيرمي ورقة الشوكولاتة بعد كده؟ هترميها بعد كده يا وسيم؟ خلاص ليه؟ اتفتحت لغة حوار. فأنا دايما بقول يا ريت أحبابي اللي تزوج منكم، شوف يشار إليك بالبنان الله المستعان. فأنا يا ريت أحبابي بقول يا ريت المرأة داخل بيتها تفتح لغة حوار مع ابنها، تفتح لغة حوار مع زوجها، تحب ايه وتكره ايه، اعمل ايه ما اعملش ايه، اذا غلطت انا معلش انا غلطت وما كنتش اقصد الخطا الى اخر هذه الامور، باسلوب مبسط يسير، اسلوب تربوي يسير، اسلوب الحوار، تفتح المراه لغه الحوار فيما بينها وبين زوجها. شكرا لكم في هذا القدر، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.